أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخلود في العذاب أو الخلود في النار. مسألة الخلود الأخروي حظيت بما يسمى بدوام الثواب والعقاب كما يسميه المتكلمون، أو ما يسمى ببقاء النار وفنائها كما يطلق عليه بعضهم. هذه المسألة، مسألة الخلود الأخروي، حظيت باهتمام العلماء والباحثين المسلمين على تنوع مدارسهم، على تنوع اتجاهاتهم الفكرية والعقدية والتفسيرية وغيرها. بشكل عام الخلود الأخروي حظي باهتمام، لكن الخلود في النار ظل هو الأبرز والأكثر أهمية على الإطلاق عندهم، خاصة من جهة كونه على صلة وثيقة بموضوع العدل الإلهي، وعلى صلة وثيقة بفكرة تناسب الجرم والجزاء. قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع ونبدأ بصلب البحث، لابد لي من تمهيد أجعله في 6 نقاط أعتبرها ضرورية لوضوح الصورة. النقطة الأولى، اتخذ بحث الخلود في النار جانبين أساسيين: أصل فكرة الخلود في حق بعض الناس، على الأقل في حق المشركين المعاندين المحاربين مثلا، أصل فكرة الخلود، والجانب الثاني امتدادات فكرة الخلود، بمعنى هل تشمل فكرة الخلود مرتكب الكبيرة المسلم؟ هل تشمل المسلم الموحد؟ هل الموحد مانع من الخلود في النار أو لا؟ بالنسبة إلينا هنا ليس كلامنا عن أصل فكرة خلود النفس الإنسانية. أصل فكرة خلود النفس الإنسانية أمر تعرض له الفلاسفة والمتكلمون منذ زمن هشام بن الحكم، وقبل هشام بن الحكم، وبعد هشام بن الحكم، انطلاقا من نظرية التجرد، نظرية امتناع التغير والتحول في عالم المجردات، في عالم ما يسمونه الفعليات التامة. ليس بحثنا في أصل فكرة خلود النفس الإنسانية. واليوم، حتى اليوم في الفكر الأخلاقي العالمي، هناك بحث فلسفي حول إطالة عمر الإنسان، هل هو أخلاقي أو ليس بأخلاقي في ظل تطورات العلوم الحديثة. لا أبحث هنا عن فكرة خلود النفس الإنسانية في منطلقاتها الأخلاقية أو في منطلقاتها الفلسفية. أصل فكرة الخلود شيء، وفكرة الخلود في النار شيء آخر. فلا تلازم بين اعتقادنا بخلود النفس، قد نقول بخلود النفس ولكن لا نقول بالخلود في النار حتى بالنسبة للكافر المعاند، فيجب أن نميز بينهما. قد أكون معتقدا بفكرة خلود النفس الإنسانية لسبب فلسفي أو آخر، ولكنني في الوقت عينه لا أكون معتقدا بفكرة الخلود في النار، فعلينا أن نميز بينهما. أيضا كلامنا الذي سيأتي ليس حول من هو الخالد في النار ومن لا يشمله قانون الخلود، هذا موضوع طويل جدا له تشعباته الكلامية، هل يشمل الخلود مرتكب الكبيرة أو لا؟ ليس بحثنا في من هو الذي يخلد في النار أبدا وإطلاقا، لن نخوض في هذا الموضوع. كلام عن أصل فكرة وجود الخلود في عذاب النار بصرف النظر من هو هذا الذي يخلد. في ضمن البحث سنجد أن بعض المداخلات، بعض القراءات هنا وهناك، لا تقف عند حد الخلود في النار، تطال فكرة الخلود بنفسها، وهذا بالعرض. ولكن أصل بحثنا ليس عن أصل فكرة خلود النفس الإنسانية، وليس عن من هو الخالد في النار كائنا من كان، هل هناك خلود في النار أو لا. أيضا ليس موضوع بحثنا الخلود في النار بمعنى مطلق البقاء في النار، وربما يبدو هذا غريبا لبعضنا. الموضوع المركزي هو الخلود في عذاب النار. لماذا أقول هكذا؟ يعني ممكن واحد يكون مخلد في النار وليس مخلد في عذاب النار؟ نعم، لأن بعض العلماء كما سوف نرى إن شاء الله تعالى وافق على فكرة الخلود في النار، لكنه رفض فكرة الخلود في العذاب. سوف نحلل إن شاء الله طبيعة فهمهم إمكانية التفكيك بين البقاء في النار وعدم العذاب. إذن في النقطة الأولى ليس بحثنا حول الخلود كقضية فلسفية، ليس بحثنا عن من هو الخالد في النار، وليس بحثنا عن الخلود في النار بذاته، بل المراد من الخلود في النار الخلود في العذاب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ساوية الانطلاق عند مشهور المسلمين، يعني النقطة التي انطلق منها مشهور المسلمين في الاعتقاد بفكرة الخلود كانت النص القرآني الذي يقف إلى جانبه النص الحديثي. تحدث القرآن عن فكرة الخلود في مواضع متعددة، سواء الخلود في الجنة أم الخلود في النار، وسوف نشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا كثيرا ما تجد الحديث عن مسألة الخلود في النار عند المؤمنين بفكرة الخلود في ثنايا كتب التفسير، يعني من يريد أن يبحث عليه أن يراجع جميع الكتب التفسيرية ليلاحظ إشارات المفسرين على انتماء مدارسهم العقدية والفكرية، إشاراتهم إلى موضوع الخلود بمناسبة الحديث عن هذه الآية القرآنية الكريمة أو عن تلك الآية القرآنية الكريمة. فأعتقد بأن منشأ هذا الموضوع من زاوية اعتقادية عند المشهور هو منشأ قرآني عند كثيرين على الأقل. النص القرآني أثار بقوة هذه القضية وفرض البحث فيها. طبعا لا نلغي أن هذه القضية طرحتها أيضا قضايا كلامية جدلية من نوع مرتكب الكبيرة، طرحتها قضية العدل الإلهي وتناولتها، طرحتها قضايا فلسفية أخرى، لكن الزاوية الأصلية التي كانت منطلق مشهور علماء الإسلام هو النص القرآني هنا، والباقي كان عبارة عن محاولات إما مع فهم المشهور للنص القرآني أو نقدا لفهم المشهور للنص القرآني في هذا السياق. هذا يعني عندما ندرس فكرة الخلود لا نجد نقاشا جادا في فكرة الخلود في النار في البدايات العصر الإسلامي الأول، يعني أول نزاع كلامي حقيقي دعونا نعبر حول فكرة الخلود في النار، وهي فكرة في تفاصيل الخلود ليست في أصل الخلود، هو النزاع من طرف الخوارج. الخوارج لم يناقشوا في أصل فكرة الخلود عندما تكلموا عن مرتكب الكبيرة، الخوارج تحدثوا عن خلود أصحاب الكبائر. إذن هذا معناه قبل الخوارج وبعدهم لا نجد أي استغراب من أحد من المسلمين حول فكرة الخلود، باستثناء إشارات سوف ننقلها لاحقا إن شاء الله عن ما الذي وقع من جدل في القرن الهجري الأول. هل كان فعلا هناك جدل في القرن الهجري الأول حول أصل قضية الخلود لا تفاصيل الخلود من نوع مرتكب الكبيرة أو لا؟ سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى. إذن فكرة الخلود لم تثر أحدا على ما يبدو بشكل حقيقي وعميق في العصر الإسلامي الأول، لا توجد أسئلة لا توجد استفهامات، لذلك السنة النبوية خلت من أي شيء في هذا الموضوع، نصوص قليلة جدا لا ترقى إلى مستوى الصحة، وكلمات قليلة جدا نسبت إلى بعض الصحابة أيضا في نقاش في صحة نسبتها إليهم، وهذا كله شاهد مؤكد على أن الفكرة نشأت قرآنيا مرسخة في وعي الأمة الإسلامية في القرن الهجري الأول، وبدأ النقاش فيها ينمو بشكل تدريجي وبسيط إلى أن تحولت إلى وجهة نظر يتبناها يعني شخصيات كبيرة في الأمة كما سوف نرى. النقطة الثالثة، أول شيء يثيرنا في موضوع الخلود في النار أن فكرة الخلود بالنار حظيت باهتمام فريقين في الأمة، وهذان الفريقان يقعان على النقيض من بعضهما بعض، يعني فريقين لا يلتقيان على شيء، التقيا هذه المرة على موضوع مخالف لمشهور المسلمين، التقيا على نفي الخلود، وهذه ربما تكون من علامات الساعة. العرفاء والصوفية ومعهم بعض العرفاء والصوفية ومعهم بعض الفلاسفة من جهة أنكروا الخلود في النار، على الخط الآخر بعض رموز السلفية، ابن تيمية ابن قيم الجوزية، على نقاش في صحة النسبة إلى ابن تيمية ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. إذن نحن أمام من جهة تيار العرفاء والمتصوفة والفلاسفة، ومن جهة أخرى تيار عادة لا يلتقي مع هذا التيار، التقى معه هذه المرة في موضوع مخالف لجمهور المسلمين، فهذه تعد قضية غريبة. ربما يمكنني تصنيف ابن قيم الجوزية المتوفى 751 للهجرة، وهو من رموز يعني التيارات السلفية بهذا المعنى، ربما يمكنني تصنيفه أنه أول وأهم شخصية إسلامية تناولت موضوع الخلود في النار بإسهاب كبير، مش أول شخصية تناولت موضوع الخلود، لا قبله يوجد، لكن بإسهاب كبير لعله أول شخصية أسهب وأفاض في دراسة موضوع الخلود في النار، وذلك في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، في الوقت الذي نجد بعض رموز الخط المحسوب على السلفية ينكر الخلود في النار، نجد شخصيات بارزة في الوسط الفلسفي والعرفاني تتجه لشيء من هذا القبيل، لكن ضمن مقاربات مختلفة وطرائق مختلفة. نجد محي الدين بن عربي في القرن السابع 638 للهجرة، ثم بعده نجد عبد الرزاق الكاشاني أو عبد الرزاق الكاشي في 736 للهجرة في شرحه على فصوص الحكم، ثم بعد ذلك أيضا نجد من أنكر الخلود، صدر الدين الشيرازي المتوفى 1050 للهجرة، الذي يبدو من كلماته أنه أخذ روح فكرة نفي الخلود من العرفاء وبخاصة ابن عربي، ثم صاغها بمعطى فلسفي على طريقته. أيضا نجد الفيض الكاشاني المتوفى 1091 للهجرة أيضا يساهم في هذا الموضوع وصولا للعصر الحديث، الذي إما قال بعضهم أو نسب إلى بعضهم القول بالغلو، وسأشير إلى تدقيق في بعض النسب، الشيخ محمود شلتوت، الشيخ محمد جواد مغنية، الشيخ الدكتور صادق الطهراني وغيره، مثلا الدكتور حسن عنفي وآخرون أيضا. لكن عندما أقول أنه فكرة نفي الخلود كانت ملتقى تيارين متناقضين في الأمة، العرفاء والمتصوفة والفلاسفة من جهة، والتيار السلفي من جهة أخرى، لا أقصد أن كل السلفية ينكرون الخلود، ولا أقصد أن جمهور الفلاسفة والعرفاء ينكرون الخلود، فهذا الكلام غير دقيق إطلاقا. داخل الخط السلفي وداخل الخط الصوفي الفلسفي وقعت نقاشات حول هذه القضية، انتقد بعضهم كلام بعضهم الآخر. لا أستطيع أن أنسب إلى تيار الفلاسفة والعرفاء ذلك، لا أستطيع أن أنسب إلى تيار السلفية ذلك، لكن أستطيع أن أنسب إلى تيار في الفلاسفة والعرفاء معتد به. مثلا سوف نلاحظ كيف أن العلامة الطبطبائي انتقد فكرة نفي الخلود التي طرحها الملا صدرة، ورد الأدلة العقلية والنقلية التي استند إليها نفاة الخلود من الفلاسفة والصوفية والعرفاء. هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة، هذه المسألة لا تبدو سهلة ولا تبدو سلسة عندما نراجعها في الفكر الإسلامي، حتى بعض كبار الفلاسفة اعتبروها من المسائل العويصة، مثل ملا صدرة قال هذه من المسائل العويصات، بعضهم عبر عنها بأنها من الأسرار حسب تعبير ملا هادي السبزواري. لم تمر هذه المسألة بسهولة، كانت معقدة. أيضا لم تمر هذه المسألة بسهولة على نفاة الخلود، تعرض نفاة الخلود لانتقادات شديدة عبر التاريخ من قبل جمهور علماء الإسلام. العلامة المجلسي المتوفى 1111 للهجرة عندما يتكلم عن موضوع الخلود ويشير إلى الإجماع على فكرة الخلود في النار، يقول إلا، يقول وكذا عقاب الكفر إجماعا من المسلمين إلا ما نقل من شذاذ من المتصوفين الذين لا يعدون من المسلمين، كما يقول ذلك في الجزء 68 من بحار الأنوار. سعد الدين التفتزاني الأشعري أيضا متوفى 792 للهجرة ماذا يقول؟ يقول أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجنة وخلود الكفار في النار، وذلك في كتابه شرح المقاصد. المسألة يحسمونها على أنها قضية إجماعية، يعني نقاد نفاة الخلود أي المؤمنون بالخلود يعتبرون القضية إجماعية، وأي شخص يتخطى هذا الخط الأحمر فإنهم عادة يصفونه بمثل هذه الأوصاف التي رأيناها. عضد الدين الإيجي الأشعري المتوفى 753 أو 756 للهجرة يقول أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون في النار أبدا لا ينقطع عذابهم، وأنكره طائفة. فلاحظوا تعبير طائفة في مقابل تعبير أجمع المسلمون كما ذكر ذلك في كتابه المواقف. العلامة الحلي المتوفى 726 للهجرة أيضا في شرح تجريد الاعتقاد في كتاب كشف المراد يقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. إذن نحن نكتشف من رصد المشهد التاريخي أن التيار الغالب في الأمة الإسلامية هو تيار الخلود في النار، في مقابله تيارات متفرقة محدودة تم نقدها بقوة، وكثيرا ما اعتبرت خارج عن السياق الإسلامي، وهذا موجود في ثنايا الكلمات لمن يراجع. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، النزاع حول الخلود وفقا لبعض منطلقاته خلق تيار يحاول تفسير فكرة الخلود. يعني لما صار في نزاع حول قضية الخلود، التيار المؤمن بالخلود وجد نفسه أمام نمط من الانتقادات، وكان أبرز هذه الانتقادات فيما بعد، سنرى لماذا قلت فيما بعد، كان أبرز هذه الانتقادات فيما بعد هي قضية العدل الإلهي. وبهذا صارت قضية الخلود مرتبطة بموضوعين: أصل فكرة الخلود في النار، ما هي منطلقات فكرة الخلود في النار؟ ما هي أدلة فكرة الخلود في النار؟ يجب أن نبحثها بحثا عقليا ونقليا، هل يمكنني إثباتها أو لا؟ ثم بعد ذلك تبرير الخلود في النار. يعني صار جمهور العلماء المؤمنين بالخلود يسعون لتبرير هذه الفكرة، لأن حركة النقد والنقد المضاد أشعرتهم بأنهم آمنوا بفكرة تحتاج إلى نوع من التبرير، تبرير هذه المرة تبرير من الناحية الأخلاقية، يعني من ناحية العقل العملي. كيف يمكن تبرير الخلود في النار مع العدل الإلهي ومع الرحمة الإلهية ومع منطق الجزاء والثواب والعقاب؟ لذلك تجدون أن نظريات، وربما نشير إلى هذا إذا سمح لنا الوقت، مثل تجسيم الأعمال أو تجسم الأعمال، نظريات أخرى ليس آخرها ما طرحه السيد الخميني شيعيا وسنيا، تنضوي تحت شرح كيف تحصل عملية الخلود. يعني دعوني أعبر عنه الميكانيزم الأنطولوجي للخلود، يعني ما الذي يحصل أن يبقى الإنسان خالدا في النار؟ جاءت فكرة تجسم الأعمال، جاءت فكرة ما يسمي بالملكات إلى آخره. ومن هذه الأفكار، يعني من التفسير الوجودي لظاهرة الخلود، كيف تحصل هذه الظاهرة؟ ما هي أسبابها؟ الأسباب التكوينية هذه المرة أخذوا يطرحون فكرة التبرير الأخلاقي. فإذا القائلون بنفي الخلود نفوا الخلود، أما القائلون بإثبات الخلود في النار وجدوا أنفسهم أمام خطوتين أساسيتين: إثبات أصل الخلود ثم تبرير الخلود. وهذا موضوع مهم. طبعا نحن بحثنا سوف يكون حول إثبات أصل الخلود أو نفيه، ولن أتكلم عن الجهة الثانية إلا بالمناسبة حسب ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. نقطة السادسة والأخيرة، سوف أقسم البحث إن شاء الله تعالى حتى نمنهج ونكون منظمين في البحث إلى قسمين. في القسم الأول أذكر الرأي السائد المؤمن بمبدأ الخلود في النار، أبرز أدلته باختصار، كثير منها تعرفونه. وفي القسم الثاني نتحدث عن المسار التاريخي لنظريات نفي الخلود، منطلقاتها، أدلتها، المناقشات حولها أيضا باختصار. أبدأ بالملف الأول الذي هو نظرية الخلود في النار أو نظرية الخلود في العذاب، ما هي أدلتها ومنطلقاتها؟ رأينا أن مشهور علماء الإسلام والدعية إجماع الأمة على ذلك قائلون بمبدأ الخلود في النار أو مبدأ الخلود في العذاب، ويعتبر هذا واضح عندهم. عندما نراجع التراث الإسلامي أدلة أو منطلقات فكرة الخلود هذه كانت على نوعين، يعني لم تكن على نوع واحد، كانت على نوعين. النوع الأول منطلقات عقلية، والنوع الثاني منطلقات نصية. أبدأ بالمنطلقات العقلية لأنها الأقل حضورا في الأوساط العامة، خاصة على نسب الثقافة العامة الإسلامية، ثم أعرج على المنطلقات النصية. منطلقات العقلية لفكرة كيف يمكن تثبت فكرة الخلود عقلا. يوجد بحث في علم الكلام الإسلامي تحت عنوان دوام الثواب والعقاب، دوام الثواب والعقاب. هذا العنوان عادة يدرج تحت عنوان أكبر منه اسمه صفات الثواب والعقاب. يعني ما هي صفات الثواب والعقاب يوم القيامة؟ أحد صفات الثواب والعقاب أنه دائم، أي صفة هذه أنه دائم. عندما نراجع الاتجاهات الكلامية في صفة دوام الثواب والعقاب نجد انقسام في الرأي حول هوية العلم بدوام الثواب والعقاب. يعني من أين جاءني العلم بدوام الثواب والعقاب؟ بعبارة أخرى، كيف عرفت أن العقاب دائم؟ كيف عرفت أن الثواب دائم؟ المعتزلة هنا في الرأي المعروف عنهم يميلون إلى القول بأن معرفتنا بدوام الثواب والعقاب معرفة عقلية، فيما يميل الكثير من الشيعة الإمامية، من المرجئة، من الأشاعرة وغيرهم إلى أن معرفتنا بمسألة الخلود بدوام الثواب والعقاب معرفة سمعية نقلية. يعني ما معنى معرفة سمعية؟ يعني العقل لو خلي ونفسه غير قادر على أن يثبت دوام الثواب أو دوام العقاب، ما يستطيع. يعني لو تركنا النص، ما عندي لا نص قرآني ولا نص حديثي، ما أستطيع أن أثبت. هكذا قال الجمهور. لكن المعتزلة وبعض من غير المعتزلة تبع المعتزلة في ذلك قالوا لا، الحاكم في هذا المضمار العقل. حتى بعض الإمامية مال إلى قول المعتزلة في هذا الموضوع. مثلا على سبيل المثال بعض الشيعة، يعني نصير الدين الطوسي متوفى 672 في تجريد الاعتقاد، المقداد السيوري أيضا في القرن التاسع الهجري قال في كتابه اللوامع الإلهية بأن مستند دوام الثواب والعقاب أو الخلود في النار والجنة مستند عقلي. ورجحه على أن يكون المستند مستند، يعني النص يؤيد العقل حينئذ، لكن الأصل ركن الزاوية العقل هنا. كيف أحد يستطيع يثبت خلود في النار بالعقل؟ حقيقة قضية صعبة. ممكن أثبت العقاب أنا بالعقل، ممكن أثبت الثواب بالعقل، لكن أثبت خلود أي الدوام بالعقل تبدو عملية صعبة للوهلة الأولى. لماذا المعتزلي مصر على أن يعني يكلف نفسه أكثر من طاقتها هنا؟ يخيل لي أن المعتزلي كعادته يريد بناء المنظومة الكلامية على العقل، لأن الأدلة العقلية تتميز عنده بخاصيتين إذا أردت أن أحلل: القاطعية أو اليقين الحاسم، والحتمية. هاتين الخاصيتين يبنى أو تبنيان علم الكلام بناء محكما. القاطعية هي خاصية إبستمولوجية معرفية تمنع نفوذ الشك والريب والاحتمال إلى النظرية الكلامية، نظرية قاطعة 100%. الحتمية هي خاصية وجودية أنطولوجية تمنع إمكان أن يقع في الخارج غير هذا. المعتزلي ببنائه علم الكلام على القاطعية والحتمية جعل علم الكلام أشبه بالنظام المبني على معادلات رياضية حاسمة، وهو محتاج إلى ذلك لأنه يريد بناء علم كلام محكم حديدي فولاذي، مش علم كلام من خشب أي لحظة ممكن ينهار. على هذه الوتيرة قال المعتزلي بأن منطلق الخلود عقلي، متجاهلا كعادته أيضا عشرات النصوص القرآنية والحديثية، لا لأنه لا تهمه هذه النصوص، لا، بل في تقديري لأن المعتزلي بالخصوص يعتبر أن النصوص تبقى خاصرة رخوة، تبقى أرضا غير صلبة. لماذا؟ لأن يمكن فيها خلق فرضيات تفسيرية وهرمنوطقية بديلة، وهذا أمر يربك القاطعية والحتمية اللذان هما عنوان استحكام النظام الكلامي المعتزلي. سوف نجد إن شاء الله تعالى أن العشرات من نصوص الخلود الدينية تم تقديم تفسير آخر لها وفقا لمقاربات لغوية أيضا. ونحن نعرف أيضا أن المعتزلي أكثر الناس خبرة في علم اللغة، وأكثر الناس خبرة في خلق فرضيات تفسيرية للنصوص وفقا لنظرياته اللغوية ونظرياته في باب المجاز. إذن ممكن يكون المعتزلي دائما مشدود إلى أن يصنع أدلة عقلية لأي قضية يريد إثباتها، حتى لو كان منطلق معرفته بالقضية هو منطلق نصي، لأنه يريد أن يحافظ على هذا الاستحكام الفولاذي لهذا البناء الكلامي الضخم. على هذا الأساس اعتمد المعتزلة ومن أيدهم هنا أدلة عقلية لإثبات الخلود. أنا سأذكر فقط اثنين سريعين بسرعة سهلين. يعني دليل الأول، دليل مركب على شكل قياس منطقي كالعادة. مقدمة الأولى: علم العباد بدوام الثواب والعقاب يحثهم على الطاعة ويبعدهم عن المعصية. هل أنت إذا عرفت أنه في عقاب دائم في الآخرة ألا يشجعك هذا أكثر على أن تطيع الله؟ هل إذا عرفت أنه مثلا أياما معدودة تقول يلا نتحمل شوي مثلا، لكن لما تعرف أن هذا لا نهاية له، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، على هذه الحالة يشدك ذلك إلى مزيد من ترك المعاصي. عندما تعرف أن الجنة خالدة إلى ما لا نهاية ألا يشدك ذلك؟ إذن هذا مقرب للطاعة مبعد عن المعصية، إذن هو لطف. إذن المقدمة الأولى ماذا تقول؟ علم العباد بدوام الثواب والعقاب لطف. المقدمة الثانية تحدثنا عنها سابقا، اللطف واجب على الله تعالى. النتيجة العلم أن أعلم أنا بدوام الثواب والعقاب هذا أمر واجب. طيب كيف أعلم بدوام الثواب والعقاب؟ حتى يكون في علم لازم يكون في معلوم، إذن لابد أن يكون هناك دوام للثواب والعقاب حتى أنا أعلم بالثواب والعقاب ويتحقق اللطف الإلهي في حقي. لاحظوا مرة أخرى كيف أن المعتزلي دخل من قوانين التحسين والتقبيح العقليين إلى قاعدة اللطف، ومنها طبق نظريته هنا. المعتزلي وأنصار المعتزلة هنا يريدون، أرجو الانتباه، يريدون إثبات دوام العقاب من خلال ضرورة المعرفة بدوام العقاب، لا يريدون إثبات المعرفة بدوام العقاب من خلال دوام العقاب نفسه، لا، يريد أن يصل إلى واقعية دوام العقاب من خلال ضرورة أن أعرف أنا كإنسان بوجود شيء اسمه دوام العقاب. بهذا يصبح لزاما على الله تبارك وتعالى بالمنطق اللطفي المعتزلي أن يجعل العقاب دائما وأن يجعل الثواب دائما أيضا. الأمر الذي يمهد للمكلف أن يعلم بدوام الثواب والعقاب، وبالتالي يتحقق التقريب من فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، وإلا يلزم الكذب على الله وهو قبيح، ليكذب علينا إلنا في دوام وهو ما في دوام وهذا قبيح. هذا دليل. دليل ثاني أيضا مركب من مقدمات. مقدمة الأولى، الثواب والعقاب يجب أن يكونا خالصين. ما معنى الثواب والعقاب خالصين؟ هذه فكرة أيضا تحدث عنها علماء الكلام ضمن باب صفات الثواب والعقاب. لازم الثواب والعقاب يكون خالص. ما معنى خالص؟ يعني الثواب ما لازم يتضمن ألم، العقاب ما لازم يتضمن ثانية من سعادة أو لذة. يعني إذا دخلوا إلى جهنم خلاص هو في عقاب، في عقاب، مش أنه هو في جهنم مثلا يعني يبيض يسود، إما في عقاب وإما أما هو في جهنم تأتيه مثلا بكنافة أو تأتيه ببسبوسة وتقول له يلا كل الآن دقيقة واحدة مشي حالك فيهم، لا، يا عقاب يا ثواب. أما في داخل العقاب شيء من الراحة، شيء من اللذة، شيء من السعادة، في داخل الثواب إحساس ما في لحظة ما بألم بإنزعاج ممنوع. وهذه نظروا لها، صرف النظر صحيحة أو لا، نظروا لها فقالوا من صفات الثواب والعقاب الخلوص، الخلوص من الشوائب. العقاب ألم محض، الثواب لذة وسعادة محض، لا أكثر. طيب إذا ثبتت هذه المقدمة ننزلها على موضوعنا. إذا كان الثواب يوم القيامة منقطع، يعني فترة زمنية معينة ونحن بعدين نخرج من الجنة، بلحظة الخروج من الجنة ألا يؤدي ذلك إلى إحساسي أنا المثاب بانقطاع عن الجنة؟ ألا يؤدي إلى شيء من تألمي؟ سأخسر الجنة، سنفارق الجنة. إذن هذا الثواب غير خالص. إذا كان العقاب منقطعا في اللحظة التي يخرج فيها هذا المعاقب من النار سأشعر بالسعادة، إذن هذا عقاب يجامعه السعادة، إذن ليس بخالص. وهذا نقيض فكرة خلو الثواب والعقاب من الشوائب، من النقائض، من النقائص. إذن واضح مرة أخرى، مرة استعان بقاعدة اللطف المعتزلي، ومرة أخرى استعان المعتزلي بقاعدة أو بفكرة يعني خلوص الثواب والعقاب، وركب منهما أدلة عقلية. إذن واضح أن المنطلقات العقلية عند المعتزلي كانت مبنية على تصورات مسبقة، ربما اليوم لا تبدو لنا هذه الأدلة مقنعة، لا أريد أن أدخل في مناقشاتها، لكن على أي حال هي محاولات لإثبات الخلود من خلال العقل الخالص. أنت جالس في زاوية وتشغل عقلك لتصل إلى النتيجة. هذا النوع الأول. النوع الثاني كان الأكثر أهمية والأكثر شهرة بين مدارس المسلمين، المنطلقات النصية، النصوص القرآنية والحديثية. لن أتحدث عن النصوص الحديثية هنا إلا ما شاء الله كثيرة، سأتحدث عن النصوص القرآنية وسأجعلها على مجموعات، كل مجموعة أعطي منها نموذج نموذجين من باب المثال، وسأجعلها على مجموعات على أساس ما نسميه نمط التعبير أو ما يسمى عادة في أدبيات الأصولية والفقهية اليوم لسان النص، طريقة تعبير النص، المفردة التي استخدمها، وقد تتداخل بعض هذه المجموعات في بعض الآيات. سأجعلها سبع مجموعات، ربما واحد يزيد أكثر، لكن هذه هي عمدتها. بسرعة فقط أذكر كل مجموعة ثم أعطي عينات حتى نأخذ تصور، وسنرى هنا تجلي جلال الله سبحانه وتعالى، لأن كل اللغة التي سنقرأها الآن هي لغة الجلال الإلهي. مجموعة الأولى، النصوص التي استخدمت مفهوم الخلود. طبعا نحن نتصور أن هذه هي المجموعة التي يستدل بها على الخلود في النار، هذه واحدة من سبعة ولكنها أساسية، هي الأساسية. تعبير الخلود خالد يعني إلى ما لا يتناهى. قال تعالى توبة 63، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وقال تعالى في سورة البقرة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. النحل 29، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الزمر 72، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه المجموعة الأولى، وطبعا أنا أعطي عينات فقط، يوجد أكثر. المجموعة الثانية، النصوص القرآنية التي استخدمت لفظ التأبيد، مش الخلود، التأبيد. ممكن يجتمع خلود وتأبيد في آية واحدة، لكن استخدمت لفظ التأبيد. قال تعالى في سورة النساء 168-169، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال في سورة الأحزاب 64-65 إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن الآية 23 إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلى آخره. مجموعة الثالثة تعبير، قالوا التعبير عن أهل جهنم بأنهم أصحاب جهنم. ما معنى أصحاب جهنم؟ يعني ملازمين لجهنم. ما معنى الصحبة؟ يعني الملازمة وعدم الانقطاع، صحبة بين اثنين يعني متلازمان لا ينقطع الصلة بينهما. فعندما يقول أصحاب جهنم يعني هؤلاء الذين يتلازمون مع جهنم لا ينفكون عنها، هكذا طبعا فسروها. مثلا قال تعالى في سورة البقرة الآية 39 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي البقرة 81 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي البقرة 257 يخرجونهم إلى قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة الأعراف قال وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. مجموعة الرابعة ما ورد بتعبير نفي تخفيف العذاب، على أساس أن تخفيف العذاب ممكن يكون تخفف درجة الحرارة وممكن يكون توقف الحرارة كليا، هذا تخفيف أيضا، فهذا معنى انقطاع، إذن لا انقطاع، لا تخفيف يعني لا انقطاع. قال تعالى في سورة البقرة 86 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال أيضا في سورة البقرة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 162. وقال في سورة آل عمران 86-88 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى أن يقول خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. مجموعة الخامسة ما جاء بتعبير نفي الموت عنهم. ما معنى نفي الموت؟ لا يموتون يعني باقين في النار، هكذا استشهد. طبعا هذه تجدون هذه التفاسير في ثنايا الكتب التفسيرية، كتب التفسير وأمثالها. مثلا في سورة فاطر الآية 36 قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. إذن ما يموتون يعني يبقى. شوف حتى بعدها قال ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني اثنين مع بعض دمجهم، كذلك نجزي كل كفور. وفي سورة طه الآية 74 قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال في سورة الأعلى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال في سورة الزخرف الآية 77 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي ما معنى ليقضي؟ يعني يميتنا. قال إنكم ماكثون يعني لن يقضي، ماكثون يعني لن يقضي، ضمنيا تعني ذلك. مجموعة السادسة أيضا ما ورد بتعبير الإقامة، يعني هؤلاء مقيمون في النار. الإقامة تعني ماذا؟ أو العذاب المقيم. ما معنى مقيم؟ يعني مستقر دائم مقابل غير المقيم. المقيم يعني المستقر. مثلا قال تعالى في سورة المائدة 37 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال في سورة التوبة الآية 68 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وأيضا في سورة الشورى قال إلى آخر ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. مجموعة سابعة أيضا ما ورد فيه استخدام تعبير رفض إخراجهم أو عدم خروجهم من النار. مثلا في سورة المؤمنون قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هذا خلود، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني ممنوع الخروج، لا نخرجكم منها. بعدين هذا معنى الدوام. قالوا مثلا في سورة فاطر الآية 37 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن يرفض أخرجنا نعمل صالحا. أيضا في سورة البقرة يقول وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أو في سورة المائدة 37 يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لا خارجين، ثم يؤكد عذاب مقيم. بل حتى القرآن في بعض الآيات كأنما توحي الآية، يعني السيناريو المشهدي هكذا توحي بأنهم كان عندهم محاولات للفرار، يعني مثل محاولات الفرار من السجن، لكن كانت تفشل محاولاتهم. مثلا قال تعالى في سورة الحج 22 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إذن ما في خروج من الغم، كلما أرادوا أن يخرجوا رجعت، وهكذا إلى غيرها من الآيات. وممكن أيضا نلحق بهذه المجموعة الأخيرة تعبير عدم الغياب عن النار، مثلا في سورة الانفطار قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ما في غياب بينك وبين النار، فإذا ما في غياب يعني في دوام. إذن بهذه المجموعات السبع، بهذه البيانات السبع، بيان الخلود، بيان التأبيد، عدم الخروج من النار، إلى عدم التخفيف من العذاب، وعندما نراجع التراث التفسيري الإسلامي بل التراث الإسلامي عموما نجد أن كل هذه الآيات أو أغلب هذه الآيات فهم من قبل كثيرين على أنها تدل على موضوع الخلود وأنها تتعاضد فيما بينها. بهذا نكتشف أن فكرة الخلود في النار أو الجنة أيضا عند الذين قالوا بها لم تكن منبعثة فقط من حرفية كلمة الخلود كما يتصور بعضنا، بل حاول هؤلاء أن ينوعوا البيانات اللغوية القرآنية ليؤكدوا من خلال تنوع البيانات هذه على فكرة الخلود التي كرسها القرآن في مواضع متعددة. إذن النص القرآني واضح، حتى الآن النص القرآني واضح دال على مسألة الخلود في العذاب فضلا عن الخلود في الجنة، وهذا الذي وضع منكري خلود العذاب أمام مسؤولية كبيرة. كيف يمكنهم أن يفتكوا من هذا الحجم الهائل من النصوص القرآنية ومعها نصوص حديثية بتنوع بياني؟ إذن بحثوا في محاولة اكتشاف قرائن شواهد متصلة منفصلة مع الآية، سياقية حالية، بذلوا جهودا لتهشيم هذا المعنى الذي اعتبروه معنى حرفيا لفكرة الخلود القرآنية، وسنرى ما الذي فعلوا. إذن بعد التمهيد الذي عرضت فيه ست مقدمات، استعرضنا في الملف الأول نظرية الخلود، التيار الإسلامي العام فكرة واضحة، منطلقاتهم العقلية أحيانا، منطلقاتهم النصية الفكرة أعتقد جلية لا يحتاج أن نتوسع فيها أكثر لأنها واضحة. الشيء غير الواضح هو الفكرة الثانية، نظرية نفي الخلود في النار أو نفي الخلود في العذاب. هنا المنطقة القلقة، هنا التحدي الأكبر أمام الطرف الآخر منكر دوام العذاب في النار. كيف يمكن أن يفعل؟ ما الذي يمكن أن يفعل هنا؟ هذه النظريات تنوعت، مش نظرية واحدة، متنوعة. النظريات نفسها متنوعة، مش الأدلة، طريقة السيستم البنائي للفكرة متنوع عند المدارس المختلفة، يجمعها جميعا انتهاء العذاب في النار. يعني هذا هو المخرج الأساسي اللي هو انتهاء العذاب في النار. لكن كيف يتوقف هذا العذاب؟ ما الذي يحدث؟ اختلفوا كثير، سنرى. بعضهم قال تبقى النار نارا، لكن الذين في النار يتلذذون بالنار، سنرى هذه الفكرة. بعضهم قال لا، النار تفنى، بيطلعهم الله منها تفنى النار. وقد نجد من قال كما سنشير لأن النار تأكلهم وخلاص تنتهي القصة. بعضهم قال ينقطع العذاب، وهذه تبدو فكرة غريبة أشرت إليها قبل قليل، يبقون في النار لكن لا عذاب. كيف هذا؟ سنشوف مثلا مثل فكرة ابن الزنا. ابن الزنا بعض العلماء مثل المحدث البحراني والشيخ جواد تبريزي وغيرهما أيضا قالوا أن ابن الزنا المؤمن يثاب في النار، يعني هذا بخليه في النار وفي النار ثواب، يأخذ ثواب، يعني ما أخذ مثلا في غرفة في النار بحيث يعني مغلقة بطريقة لا تؤثر النار عليها، ويأتيه رزقه إلى تلك الغرفة التي هو فيها وعايش حياة جيدة، لكن ما بيدخل في الجنة مع المؤمنين. موجودة هذه الفكرة في الفكر الإسلامي، سواء في علم الكلام وفي غير علم الكلام، أنه في نار، أنت في النار لكن مش بالعذاب. رح نشوف. إذن هذا يعني أن منكري الخلود في العذاب أمامهم أو وضعوا أنفسهم أمام تحديين، تحدي أصل إثبات نظريتهم، ومن ثم مواجهة كم هائل من النصوص القرآنية والحديثية، وتحدي ثاني أقل خطورة لكنه ضروري لاستكمال الصورة حتى تكمل نظريتك. ما هو؟ ما الذي سيحدث بعد انتهاء العذاب؟ وكيف يتم انتهاء العذاب؟ وما مصير الذين كانوا في النار وانتهى عذابهم؟ هل ينعمون في الجنة؟ هل يفنون؟ هل تأكلهم النار كما عبر بعضهم؟ هذه أيضا أسئلة من الدرجة الثانية. إذا أمامهم تحديين، تحدي أصل إثبات نظريتهم ومواجهة أدلة الطرف الآخر، وتحدي أقل خطورة إكمال نظريتهم لجعلها صورة متناسقة. ما الذي سيحدث عندما ينتهي العذاب؟ وما مصير هؤلاء الناس الذين كانوا في جهنم؟ سنرى. أنا بالنسبة لي سوف أفضل أن أشرح النظريات عبر السرد التاريخي، سأقوم بشرح التاريخ، يعني سأسير تاريخيا كيف تطورت النظريات وما هي المنعطفات الصعودية والنزولية، وفي النهاية بتلقائيا في ذهنكم سوف تتشكل الصورة الموضوعية للطروحات التي ذكرت، فأجري بينها مقارنات ومقاربات. هذا ما سأفعله. سأبدأ في خطوات تاريخية العصر الإسلامي الأول أو القرن الأول، القرن الهجري الأول، عصر الصحابة والتابعين وأوائل المفسرين. عندما نراجع الجدل حول قضية الخلود في النار بين المسلمين في القرون اللاحقة، نكتشف أن هناك بعض النصوص القليلة التي تشي بأن في الصدر الإسلامي الأول كان هناك أشخاص ينكرون الخلود في النار، وأنهم كان منهم صحابة ومنهم أيضا بعض التابعين، ونجد أن هذه الآراء نقلت عنهم في كتب التفسير القديمة أيضا، يعني في كتب تفسيرية قديمة وبعضها في كتب متأخرة وأيضا موجودة في كتب الحديث. صحيح هي قليلة جدا، لكن على أي حال هي موجودة. سأذكر عينات لأشخاص نسب إليهم، هم إما من الصحابة أو التابعين أو قدماء المفسرين الأوائل، نسب إليهم إنكار الخلود في النار. الأول عبد الله بن مسعود الطبري في جامع البيان، الطبري المتوفى 310 للهجرة، ينقل عن ابن أبي مسعود بإسناده إلى عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتين على جهنم زمان أو تخفق أبوابها ليس فيها أحد، يعني أبوابها تخفق تتحرك كناية عن عدم وجود أحد فيها، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. ما في أحد في جهنم. ولاحظ معي جيدا أن ذيل النص المنقول عن عبد الله بن مسعود يشدد على عبارة يلبثون فيها أحقابا. هذه العبارة سوف نرى بعد ذلك أنها كانت أحد أدلة نوفات الخلود في النار، لأن القرآن قال لابثين فيها أحقابا، والأحقاب هي القطع الزمنية الكبيرة، إذن ليس في هناك خلود. فإما وضع هذا الحديث وأقحمت عبارة الأحقاب في نص ابن مسعود، أو هذا الأثر في نص ابن مسعود، أو لا، ابن مسعود هو أول من التفت إلى أن فكرة الأحقاب التي استخدمها النص القرآني تشرح فكرة الخلود وتنفي أن يكون مراد بالخلود الأبدية. نص آخر عبد الله بن عباس قال: خالدين، هكذا ينقل عن ابن عباس، أيضا الطبري ينقل عنه يقول: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لا يموتون ولا هم منها يخرجون، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: استثناه الله، أو استثناء الله، يعني هذا استثناء، إلا ما شاء ربك. قال: يأمر النار أن تأكلهم. فكرة أكل النار أقدم ما تسند إلى عبد الله بن عباس، نار تأكلهم، خلص انتهى الموضوع، وهذا استثناء. لماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية: إلا ما شاء ربك؟ أيضا سوف نرى لاحقا أن تعبير إلا ما شاء ربك الذي ورد في بعض الآيات القرآنية عندما تكلم عن الخلود تم توظيفه في القرون اللاحقة أو في الفترة اللاحقة لإثبات نفي الخلود أو لنفي الخلود. شخصية ثالثة: عمر بن الخطاب، كما ينقل عنه العسقلاني في كتاب فتح الباري والسيوطي في الدر المنثور، يقول: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج أو كقدر رمل عالج. عالج قيل عالج هو سلسلة يعني الرمال في الجزيرة العربية أو منطقة واسعة، وقيل لا، الرمل العالج هو الرمل الذي يتراكم ويدخل بعضه في بعض، يعني كناية عن الكثرة. لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه، يعني لو لبثوا آلاف السنين يجي يوم يطلع. أيضا شخصية رابعة: عبد الله بن عمرو بن العاص، قال كما نقل عنه المناوي في فيض القدير، يقول: يأتي على النار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. شخصية خامسة: أبو هريرة، ينقل عنه السيوط في الدر المنثور، قال: سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. نفس الفكرة تتكرر. الشعبي المفسر المعروف المتوفى 103 للهجرة يقول جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا، يعني بسرعة تعمر وبسرعة تخرب، يعني معناها تخرب خلاص، يعني تخرب يعني خلاص انتهينا، كما ينقل ذلك عنه الطبري في جامع البيان، يعني مصدر متقدم. بل هناك نص للطبري يفيد أن بعض مفسري العصر الأول توقفوا. الآية القرآنية ماذا تقول؟ لاحظوا، وهذا الآيتين القرآنيتين أيضا استخدما لاحقا كما سنرى. القرآن يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشذوذ. شو الفرق بين الآية الأولى والثانية؟ الآية الأولى تتكلم عن من في النار والثانية تتكلم عن من في الجنة. كلاهما فيها تعبير ما دامت السماوات والأرض، إذا ما في فرق. كلاهما موجود فيه تعبير إلا ما شاء ربك، إذا ما في فرق. الفرق هو في الآية الأولى إن ربك فعال لما يريد، في الآية الثانية رب عطاء غير مجدود. عندما تكلم عن أهل الجنة قال عطاؤهم غير مجدود، يعني العطاء الذي نعطيهم إياه غير منقطع، بينما لم يقل ذلك في الذين كانوا في النار عذابا غير منقطع، ما قال. قالوا هذا الفرق بين الآيتين تعبير آخر عن أن من في الجنة خالد، ولكن من في النار ليس هناك، هو مجذوذ. ابن زيد كما هنا، هذا ينقله الطبري عن ابن زيد، ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي اللي هو من قدماء المفسرين المحسوبين على مدرسة التفسير المدنية القديمة. ابن زيد يقول ما نعرف، النص غير واضح هنا، كيف يعني ما نعرف؟ يعني ممكن أن أهل النار عطاؤهم أو عذابهم غير مجدود، وممكن لا، لأن القرآن تحدث عن أهل الجنة ما تحدث عن أهل النار. فكأن من تابه الشك، ابن زيد المفسر انتابه الشك في الموقف من خلود أهل النار نتيجة الفرق بين طريقة التعبير في الآيتين. إذن هذه النصوص اعتبرت بمثابة يعني الرعيل الأول المنكر للخلود في النار، لكن طبعا هذه النصوص أثارت حفيظة القائلين بالخلود، قالوا هذه النصوص كلها ضعيفة، مصادرها أغلبها يعني متهالكة، وأسانيدها ضعيفة، كثير منها فيه رفع وإرسال، ليس. بعضهم قال هذه تتكلم عن المسلمين أنهم سيخرجون من الجنة، ما تتكلم عن، وبعضهم يعني قد يمكن أن يناقش في المعقولية التاريخية، يعني معقول في القرن الأول كان في نقاش على هذا الموضوع، خاصة عمر بن الخطاب اللي توفى في 23 للهجرة، يعني كان في سؤال في تلك الفترة عن هذا الموضوع، حتى عمر بن الخطاب يتكلم في هذه القضية. ممكن نقول بعيد، ممكن شخص يقول لا بسبب انفتاح المسلمين على خارج الجزيرة العربية بسبب الفتوحات، ممكن بدأت تطرح أسئلة، وربما كانت هذه الأسئلة في بداياتها، الله أعلم. الذي يلفت النظر أن هناك رواية شيعية إمامية إذا صحت تاريخيا هذه الرواية تكشف عن تداول هذا الموضوع في عصر الإمام الصادق أيضا. أحد أصحاب الإمام الصادق وهو حمران يقول له، يقول إنه بلغنا أنه يأتي على جهنم حين تصطفق أبوابها، وفي نسخة أخرى حتى يصطفى أبوابها، الظاهر في خطأ. فقال لا والله إنه الخلود، الإمام الصادق يرفض. حمران يستخدم نفس دليل هؤلاء فيقول قلت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الإمام الصادق ماذا يقول له؟ يقول هذه في الذين يخرجون من النار، يعني كأنما يشير إلى المسلمين، لا في أنها لا يوجد خلود في النار، هذا بحث آخر. والرواية نقلها الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد، وعنه نقلها يعني طبعا من مصدره الذي الحر العاملي والعلام المجلسي. وعلى أي حال إذا صحت هذه الرواية تكشف أنه في عصر جعفر الصادق كان أيضا هذا الموضوع متداول، الأدلة هذه كانت متداولة، ولكن عصر الصادق هو عصر متأخر الآن وليس عصرا متقدما. على أي حال خلاصة الموقف، التثبت من وجود كلام ونقاش حول قضية الخلود في النار في القرن الهجري الأول تبدو لي صعبة، المعطيات المتوفرة قليلة، ولا يبدو بإمكاننا أن نذهب بعيدا في هذا الموضوع. نأتي إلى القرون الكلامية الأولى، يعني القرن الثاني الثالث الرابع الخامس الهجري، سندخل في فضاء مختلف هذه المرة. ما أن يطل القرن الثاني الهجري حتى تظهر فكرة انتهاء العذاب على يد التيارات الكلامية في أجيالها الأولى. نص بالغ الأهمية لأبي الحسن الأشعري المتوفى 324 يقول في كتابه مقالات الإسلاميين بأن هناك من أنكر فكرة العذاب الدائم والثواب الدائم، وهو الجهم بن صفوان. أنكر وجود نعيم لأهل الجنة دائم ووجود عذاب للكفار دائم، وقال الجنة والنار تفنيان وتبيدان، ويفنى من فيهما ولا يبقى إلا الله كما كان الله وحده من قبل. هذا تصور ينقل لنا أبو الحسن الأشعري. أبو الهذيل العلاف أيضا ينقل لنا أبو الحسن الأشعري أنه لديه تصور مخالف للتصور الكلاسيكي لفكرة الخلود، بعدين رح نحلل هذه الفكرة. تصوره يقوم على أن أهل النار يبقون يتلذذون يتعذبون، أهل الجنة يبقون يتلذذون، لكن بدون حركة. كان عنده مشكلة مع الحركة، لذلك سخروا منه، قال يعني بتحولوا مثل أصنام، مثل متحف، يعني تحولوا الناس في الجنة والنار مثل متاحف بيصيروا يعني ساكتين، لكن هم يعيشون اللذة أو يعيشون العذاب. لكن كان عنده مشكلة مع موضوع الحركة، موضوع الحركة والسكون، بعدين رح نحلل المشكلة. إذن في أفكار بدأت تظهر. ابن حزم الأندلسي أيضا في القرن الخامس الهجري يشير لنا إلى معلومات إضافية بعد أن يقول بأن فرق الأمة بأجمعها اتفقت على عدم فناء النار وعدم فناء الجنة. يقول جهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف وقوما من الروافض، يحتاج إلى تأمل. يقول في قوم من الروافض كانوا ينكرون الخلود، هذا كلام في القرن الخامس الهجري، هذا كلام في القرن الخامس الهجري، يجب أن نحلل ماذا يقصد. أيضا البغدادي في الفرق بين الفرق أيضا يتكلم، وهو من علماء. إذن هذه النصوص تحكي عن بداية آراء وجدل في تلك في القرن الثاني الهجري مع الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان متوفى 128 للهجرة، يعني نحن نتكلم عن بدايات أولى في القرن الثاني الهجري بدأ فيها النقاش حول هذا الموضوع. بما أن الوقت انتهى أترك بداية التسلسل إن شاء الله إلى لقائنا القادم، والحمد لله رب العالمين.